بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسائل الصرف، وأخذنا أن معنى الصرف بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف. قلنا ماذا يشترط في الصرف؟ التقابض إذا كان الجنسان، إذا كان جنسين مختلفين، ويشترط التقابض والتساوي أي التماثل إذا كان الجنس واحدا، فهذان شرطان أو شرط واحد في مسألتين. فإذا كان الجنس واحدا فيشترط التساوي والتقابض، وإذا اختلف الجنس يشترط التقابض فقط. كيف نعرف جنس العملة والأموال الحالية الآن؟ نعم، كل عملة قلنا صادرة من دولة أو جهة، يعني عدة دول، فتعتبر جنسا، تعتبر جنسا. كان مما أخذنا من المسائل هل القبض على الفور أو أنه يجوز التراخي فيه؟ يجوز التراخي فيه ما دام في المجلس. نعم، فما دام في المجلس فالتراخي جائز ويعتبر قبضا، لا يخرج عن القبض. لو تصارفا في مجلس ثم مشيا معا إلى مجلس آخر للمقابضة، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لأنهما لم يفترقا، لم يحصل بينهما تفرق. أيضا مما أخذنا من المسائل حضور العينين، أي العينين التي يحصل فيها التصارف، هل يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط، فيجوز أن تكون عين حاضر أو عين غائب، ويجوز أن تكون العينان غائبتين بشرط أنه يحصل التقابض قبل التفرق. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بالقبض. مسألة إذا قبض البعض في الصرف، قبض البعض في الصرف هل يصح أو لا يصح؟ صورة مثلا أن يريد إنسان صرف دينار، والدينار صرفه 10 دراهم، فوافق عند هذا الصراف 5 دراهم فقط، فقال له خذ هذه 5، فهل يصح هذا الصرف أو لا يصح؟ مثلا إنسان أراد أن يصرف 1000 ريال سعودي، وجد صرفها 200,000، جاء عند الصراف قال عندي 100,000 يمني خذها والباقي تكون عنده، يعني 500 الأخرى من 1000 التي أراد صرفها، فهل يصح هذا الصرف أو لا يصح؟ أما الذي لا يقبض، يعني الذي لا يقبض، الذي لم يقبض، فهذا واضح أنه لا يصح فيه الصرف، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن أعطاه 1000 ريال صرفه 200,000، فأعطاه 100,000، معنى هذه المئة الألف صرف لخمسمائة، الخمس المئة الباقية، هذه الباقية بلا خلاف أن الصرف فيها باطل، لا خلاف بين العلماء أن الصرف فيها باطل. بقي الذي قبضه، هل يصح الصرف فيه؟ أعطاه هذه الألف وقبض صرف خمسمائة، أما التي لم يقبضها فبلا خلاف لا يصح. بقي التي قبضها في قولان للعلماء، القول الأول أنه يصح الصرف في ذلك المقبوض، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول في المذاهب الثلاثة الباقية، قل للمالكية والشافعية والحنابلة، عزي إلى الجمهور. قالوا لأنه وجد فيه شرط الصرف وهو التقابض، فإذا وجد شرط الصرف فيصح، وهذا اختيار النووي والشيخ ابن عثيمين وقال يبقى الباقي وديعة عنده، يبقى الباقي وديعة عنده. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام ظاهره أنه يختار هذا القول، قال في الفتاوى الكبرى، قال التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها قبض ألا عقد، التحقيق في عقود الربا، هي العقود التي يجري فيها الربا، إذا لم يحصل فيها قبض ألا عقد، أي لا عقد فيها معتبر. ثم قال وقول بعض الفقهاء بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم، بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم. وهذا محتمل أنه يريد هذه المسألة أنه يبطل ما لم يتم وما تم لا يبطل، ومحتمل أنه يريد بيان معنى كلام الفقهاء بطل العقد، أن قولهم بطل أي في شيء لم يتم أصلا يطلقون عليه بطل. يستدل لهذا القول أيضا بحديث البراء بن عازب في الصحيحين، قال اشتريت أنا وشريكي زيد بن أرقم شيئا يدا بيد ونسيئة، أي شيئا واحدا منه يدا بيد ومنه نسيئة، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه، ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. القول الثاني أن هذا لا يصح وأن الصرف كله باطل، قالوا لأنه وقع بدون تقابض للكل، لكل ما حصل فيه المصارفة، فهو أراد صرف هذا المال، أراد صرف هذا المال كله وقبض جزءا منه ولم يقبض الباقي فلم يحصل فيه تقابض. قالوا فالصفقة كلها باطلة لأنه لابد من قبضه كله، وهذا مذهب مالك. ووجه للحنابلة وهو قول للشافعي أيضا ومذهب الظاهرية. والحديث الذي ذكر حديث البراء ممكن الاستدلال به على ما يحصل في تجزؤ في الصفقة، بحيث يجزئ الصفقة فيمكن أن يصح بعضها ويبطل بعضها. أما هذا الصرف الظاهر أنه صفقة واحدة، فالقول الثاني أنه لا يصح، هذا أقرب، لأنه صفقة واحدة وصرف واحد، قبض بعضه وترك بعضه، فلم يحصل التقابض الذي هو مشروط بالإجماع عليه، تدل أدلة كثيرة. بقي لو جعله عنده وديعة، الباقي جعله عنده وديعة، قال ما عندي صرف إلا 500 مثلا، هذه 1000 السعودي، قال اصرف لي 500 وهذه 500 تبقى عندك. فهذا ذكره ابن قدام رحمه الله في المغني، وأنه يمكن التخلص به من حصول الربا في هذه الصورة في المجلد السابع صفحة 116. قال رحمه الله، قال وإذا أراد التخلص فسخ الصرف في النصف الذي ليس معه عوضه، يقول هذا الذي ليس عندك عوض له، 500 الباقية افسخ الصرف فيها، لا أريد الصرف فيها، تبقى عندك أمانة وديعة، أو يفسخان العقد كله، ممكن فسخ العقد كله من جديد ويصرف. قال ثم يشتري منه نصف الدينار بخمسة، أي بخمسة دراهم، يشتري منه الموجود معه ويدفعها إليه، ثم يأخذ الدينار كله فيكون ما اشتراه منه له وما بقي أمانة في يده، ثم يفترقان، بقي الذي بقي عنده نصف الدينار أو 500. قال ثم إذا صارفه بعد ذلك بالباقي له من الدينار، أو اشترى به منه شيئا، أو جعله سلما في شيء، أو وهب له جاز، وكذلك إن وكله فيه. فإذن هذا أقرب وأسلم، أنه يفسخ الصرف في الذي ليس عنده، أو يفسخ الجميع ثم يطلب منه صرف الذي معه، وهذا قد يكون أحسن. أما أنه يريد صرف هذا الدينار كاملا أو هذا 1000 كاملا ويقبض بعض الثمن وبعض الصرف والباقي لا يقبضه، فهذا لم يحصل فيه تقابض. من المسائل المتعلقة بالقبض أيضا، ما لو تأخر القبض غلبة دون اختيار، اثنان في مجلس يتصارفان ففرق بينهما دون اختيار، هل يعتبر هذا التفرق فاسخا لهذا الصرف مبطلا له؟ صورة ذلك مثل اثنان يتصارفان وقبل القبض أو قبض أحدهما والآخر لم يقبض، أتى سيل فرق بينهما، أو هرب بعضهم يريد سرقة ما بيده، أو في هذا الزمن في سوق وقام يرمي رصاص تفرقوا هربوا ونحو ذلك مما يحصل به التفرق دون اختيار، ففي هذه الحال لا ينفسخ العقد والصرف صحيح، ويكون حكم المجلس ثابتا بعد زوال العذر، ولا بد من هذا القيد، أنه بعد زوال العذر لا يتأخر كثيرا بعد زوال العذر ثم يقول فرق بيننا دون اختيار. لذا كان التفرق دون اختيار ومباشرة إذا زال العذر تراجعوا فالصرف صحيح. واضح صورة المسألة هذه؟ يعني تصارف اثنان وقبل القبض تفرقا. قلنا إذا تفرق المتصارفان قبل القبض ما حكم الصرف؟ ها؟ باطل لا يصح. بقي إذا تفرق دون اختيار منهما، هما يريدان إتمام الصفقة ولكن فرق بينهما أمر غالب عليهما، فإذا كان منهما رجوع بعد زوال العذر مباشرة فحكم المجلس لا يزال ثابتا ولا يفسخ العقد والصرف صحيح. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الوكالة في قبض الصرف، أن يوكل الإنسان من يقبض عنه الصرف، هل يصح ذلك؟ هذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يوكله بالصرف والقبض معا، يقول له هذا المال مثلا السعودي اذهب اصرفه واقبض، فهذا جائز بالإجماع. إذا وكله بالقبض والصرف، بالصرف والقبض، فهذا جائز إجماعا، نقله ابن المنذر وغيره. الصورة الثانية أن يقوم إنسان بالصرف ويوكل آخر بالقبض، ولكن في حضور هذا الذي صرف. يقوم إنسان بالصرف ويوكل آخر أن يقبض عنه وهو حاضر وفي نفس المجلس، فهذا أيضا جائز. مثلا اثنان في مجلس، تقدم أحدهما يقول كم صرف هذا المال؟ قال صرفه كذا وكذا، فانحاز وجلس على كرسي، ثم قال لي صاحب الله قم خذ هذا المال في نفس المجلس وهو حاضر، فهذا جائز. الصورة الثالثة لو قام واحد بالصرف ووكل آخر بالقبض ولكن بعد ذهاب الذي عقد الصرف، بعد انصرافه، صرف كم صرف هذه الألف السعودي؟ قال صرفها 200,000، صرفها 100,000، لكن ما زال أحتاج أجمعها وأعدها، فقال أنا مستعجل يا فلان اقبضها، وخرج وذهب، هل يجوز هذا؟ هذا في أقوال. القول الأول أن الصرف باطل لا يصح، لأن من شرط الصرف القبض من عاقد الصرف أو وهو موجود، لأن حقوق العقد قالوا متعلقة بالعاقد، والوكيل هنا لم يحصل على يديه عقد، فإذا معناه أن الذي قبض غير الذي صرف، غير الذي تولى العقد، ولا بحضور الذي تولى العقد، وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني فصلوا، قالوا إذا كان هذا الوكيل شريكا للذي عقد الصرف فيصح. لماذا يصح؟ قالوا لأنه شريك له حصة من هذا المال، من هذا النقد، له جزء منه، ولو لم يكن هو الذي عقد. قالوا أما إذا لم يكن شريكا، كان إنسانا أجنبيا ليس له شراكة، فلا يصح، وهذا قول للمالكية. القول الثالث قالوا لا يبطل الصرف مطلقا، بل هو صحيح سواء كان هذا الوكيل شريكا أو لم يكن شريكا، فإنه قد وكله يقبض المال عنه، وهذا قول للمالكية أيضا، والأقرب هو القول الأول. وعمر رضي الله عنه أنكر على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حين أراد تأخير مالك بن أوس بن الحدثان حتى يأتي الخادم ويدفعها له، وأيضا الأصل أن الذي يقبض هو الذي تولى عقد الصرف، للأحاديث الكثيرة التي فيها يدا بيد، هاء بهاء، هاء وهاء، ونحو ذلك من الأدلة. وهذا قد يقع في بعض الناس فيحتاج إلى انتباه، يأتي إنسان مع آخر يصرف ثم يترك الصرف ويوكل آخر يأخذه. أيضا من مسائل الصرف مسألة الخيار، بعضهم جعل من شروط الصرف ألا يشترط الخيار، لأن الصرف عقد ناقز في تقابض، فاشتراط الخيار منافي له. قالوا فهذا شرط من شروط الصرف ألا يشترط المتصارفان الخيار، وهذا قول أكثر أهل العلم عامة الفقهاء. هذا بالنسبة لخيار الشرط، فعامة الفقهاء يقولون من شرط الخيار أو من شرط الصرف أنه لا خيار فيه ولا يجوز اشتراط الخيار، هذا قول عامة العلماء، بل نقل فيه النووي عدم الخلاف. قال والعقود التي يشترط فيها التقابض لا يجوز فيها شرط الخيار بلا خلاف. لماذا؟ قالوا لأن موضوع الصرف أمر يشترط فيه التقابض، ولا يجوز التفرق إلا بتقابض، فمعنى لا يبقى بين المتصارفين شيء يربطهما. فإذا قلنا إنه يجوز خيار الشرط معنى أنه بقي بينهما شرط يربطهما، فلا فائدة إذن لاشتراط التقابض، لا فائدة لاشتراط التقابض. هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يشترط في الصرف، بل يجوز اشتراط الخيار، يجوز أن يشترط الخيار يوما يومين أسبوعا، يعني حتى يرى كل واحد منهم هل يتم هذا الصرف أو لا. قالوا بشرط، لكن لابد من شرط أن يحصل التقابض في المجلس، يجوز اشتراط الخيار في الصرف بشرط أن يحصل تقابض ما تصارفا في المجلس. وهذا القول وجه عند الحنابلة، وهو قول أبي ثور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يختار ثبوت الخيار في كل عقد، كل عقد بيع يثبت فيه الخيار عند شيخ الإسلام، يعني خيار الشرط. قالوا هذا عقد بيع. أيضا اختار هذا القول الشوكاني، واختاره السعدي، واختاره الشيخ ابن عثيمين. قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذا شرط، ولعموم الأدلة التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود، ولأنه ليس هناك مانع شرعي من اشتراط الخيار في الصرف، وهذا القول هو الصحيح، وأنه يجوز اشتراط الخيار. يقول أصارفك واجعل بيننا شرطا إلى بعد يومين، إذا رأيت أمضي هذا وإلا أرده، فهذا جائز. بقي خيار المجلس، هل هو ثابت في الصرف؟ هو ثابت عند أكثر أهل العلم، والمراد أكثر أهل العلم أي الشافعية والحنابلة، لأنه سبق معنا أن الحنفية والمالكية لا يقولون بخيار المجلس أصلا في البيع، فلا يثبتون خيار المجلس أصلا، لكن هو قول جمهور من يثبت خيار المجلس في البيع، يقولون أيضا هو ثابت في الصرف، لأن الصرف بيع، بيع نقد بنقد. فإذا كان بيعا فمعنى كل الأدلة التي فيها إثبات الخيار في المجلس ثابتة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهؤلاء بيعان. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يثبت خيار المجلس في الصرف، والصحيح هو ما سبق أنه ثابت. وأما خيار العيب فهذا واضح أنه ثابت إذا كان في بعض السلعة أو بعض النقد عيب، كأن يكون مغشوشا مزيفا أو تكون عملة مقطعة لا تنفق، فهذا خيار ثابت. فإذن الصحيح أن خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب كلها ثابتة في الصرف، للمتصارفين أن يشترطا الخيار، وأيضا خيار المجلس ثابت لهما، وأيضا خيار العيب ثابت لهما. وما ذكره عامة الفقهاء من أن من شرط الصرف عدم الخيار فهذا ليس عليه دليل، بل الدليل يؤيد أن الخيار ثابت، شرط الخيار ثابت في الصرف. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله، ومسائل الصرف هي من المسائل المهمة وأيضا المتشابهة. أخوني يقول إذا أعطى 1000 ريال سعودي وصرف له 500 وبقيت 500 ردها له، هل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا قال له هذه 100,000 صرف 500 وهذا 500 الباقية، هذا جائز واضح. أخوني يقول ما معنى قولك أن حديث البراء يمكن الاستدلال به لما يتجزأ، يعني في الصفقة المتجزئة اشترى هذا الجزء نقدا واشترى هذا نسيئة، فيرد الذي اشترى نسيئة ويثبت الذي اشترى نقدا. أما هذا الصرف هو أراد صرف هذا المال، صرف هذا المال كله ولم يرد صرف بعضه، أما لو أراد صرف بعضه فقط فهذا الذي عنده صرفه يقبله والآخر يرد، لكن إذا أراد صرف المال كله فهذا الذي لا يصح فيه أن يقبض بعض المصروف. هن يقول إذا كان خيار الشرط جائزا فماذا نصنع باشتراط التقابض؟ نصنع باشتراط التقابض حتى لا نقع في الربا، لأن الصرف إذا لم يحصل فيه تقابض فهو ربا، فنتخلص من الربا بالقبض، كل واحد يقبض مصطرفه ثم بينهم الخيار لا يتصرف فيه في أي شيء. فإذا أراد أن يمضي هذا الصرف بعد المدة التي اشترط أمضى، وإلا رده. وهذا لو لم يقبله إنسان، لو قال أنا ما أقبل هذا الشرط فهذا جائز، لأنه قد يأتي من يستعمل حيلة، يرى مثلا العملة يعني تهبط كل يوم تنزل مثلا السعودي أو ترتفع، فيأتي يصارف إنسان بشرط إلى أسبوع لأجل يقيس هل هي في انخفاض فيكون قد تخلص منها يمضي هذا الصرف، أو هو عاد إلى مكانته فيرد هذا الصرف لأن ماله رجع إليه، فللإنسان مثلا أن يمتنع يقول أنا لا أقبل بالشرط هذا، تريد تصارفني مصارفة ناجزة وإلا لا أصرف لك. فليس معنى أنه لازم واجب خيار الشرط، إنما يجب إذا التزمه، أما قبل أن يلتزمه له ألا يلتزم بذلك. أخ يقول: إشكال، سمعت لك كلاما أن لبس الخاتم الفضة للرجل إذا كان للزينة فهذا لا يجوز، فكيف والله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وهل الصحابة لبسوا الخاتم للزينة؟ هذه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده لا يعام في عموم الزينة، لكن المراد الذي تكلمنا عنه زينة الحلية. هل الحلية من شأن الرجل؟ الحلية ليست من زينة الرجل، فإن الله تعالى قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة هي التي تنشأ في الحلية وتتربى فيها، أما الرجل فتزينه بالحلي ليس من شأنه، ففعله ذلك إذا كان سيتزين بالحلي صار متشبها بالنساء، فمن هذه الحيثية لا يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم متزينا به، يتخذ زينة يتزين به، لأنه يكون بذلك متشبها بالنساء. أما الزينة التي لم يحرمها الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يلبس قميصا جميلا، يلبس عمامة طيبة، يلبس ما هو من لبس الرجل يتزين فيه، هذا جائز. لكن شيء هو من لبس النساء فهذا لا يجوز التزين به، يعني التزين بذلك الشيء من شأن النساء، لأن أصل ذلك الشيء من لبس النساء، لكن التزين به من شأن المرأة. ثم إذا نظرنا إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما للحاجة، لما كتب إلى الملوك قالوا: يا رسول الله، إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام وجعل نقشه محمد رسول الله، فكان إذا كتب ختم به، كتب محمد سطر ورسول سطر والله سطر، فكان يختم به. أيضا كان إذا لبسه جعل فصة من الداخل مما يلي باطن كفه، فإذا لبس الإنسان الخاتم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإلا ما كلفه الله تعالى يلبس الخاتم يتزين به. أخ يقول: لو اشترى إنسان من صاحب بقالة سلعة ب500 وأعطى 1000، قال: ما عندي صرف، اذهب لها بعد، ارجع لها بعد ذلك، هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا ليس صرف، هذا اشترى شيء وبقي شيء عنده، فليس هذا بصرف. الصرف كما سبق هو بيع نقد بنقد، بيع ثمن بثمن، لأن هذا ما باع نقد بنقد، اشترى سلعة بنقد والباقي وضعه عند البائع، لكن لو جاء قال: هذه 1000 ريال اصرف لي إياها 2 فئة 500، 500 و500، قال: عندي الآن 500 واحدة والـ500 الأخرى ارجع لها بعد العشاء، هل هذا جائز؟ لا لا يجوز، هذا صرف ما حصل فيه تقابض، لكن يشتري شيئا والباقي يبقي عنده هذا ليس بصرف. أخي يسأل عن أسئلة بالصرف، ستأتي إن شاء الله بعضها. أخ يقول: هل يجوز أن أصلي وكم الثوب معطف، يعني مكفوت؟ منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء وألا أكفت شعرا ولا ثوبا، فكفت الثوب، تعطيف كم الثوب في الصلاة منهي عنه، سواء كفته قبل الصلاة أو كفته في أثناء الصلاة. ويدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه حين دخل رجل يصلي وشعره مكفوت معقوص قام إليه ابن عباس فحله وفكه وهو يصلي، فلما فرغ الرجل من الصلاة قال: ما لك يا ابن عباس ولشعري؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت ألا أكفت شعرا ولا ثوبا. والمراد لا يكفت أي لا يكفت شيء أصله مرسل مفتوح، أما لو كفته وخاطه شيء مكفوت وقد حصل أن خاطه بالخيط، هل هذا داخل في الكفت؟ لا، يقول الإنسان هذا مكفوت أيضا الثوب لأنه هذا كفت فيه، لا، هذا الكفت قد صار مخيطا فصار من أصل هذا الثوب، لكن الشيء الذي أصله مرسل ليس مخيطا ثم هو يكفته، هذا المنهي عنه. وهذا أخي يطلب، قال لو هناك حلقة لتسميع الأحاديث إن شاء الله يرتب هذا، ولو يكون بعد العصر جيد من يسمع للأخوة أحاديث. أخني يقول: ما معنى الأبتر في قول الله إن شانئك هو الأبتر؟ الأبتر أي المقطوع الهالك، شانئك أي مبغضك عدوك، لأنهم قالوا إن محمدا صنبور منبتر ليس له عقب ليس له ذكور، إذا مات انتهى ذكره، فقال الله إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك ومعاديك، هو المقطوع، هو الذي لا بقاء له، هو الهالك، أما أنت فلا. وأخن يقول: ما معنى كلمة بخ بخ وتربت يداك وثكيلتك أمك؟ كلها واردة في الأحاديث، وبخ هذه يقال بخ ويقال بخ بالسكون، كلمة تعظيم الشيء تقال عند تعظيم الشيء وتفخيمه، بخ أي هذا شيء عظيم. قال أبو طلحة: هذه بيرحى يا رسول الله صدق لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن يا رسول الله، أي تعظيم لهذه الجنة. قال: ما يحملك؟ قال: إلا رجاء أن أكون من أهلها. فبخن كلمة تقال في التعظيم، تقال بالكسر والتنوين بخن، وتقال بالسكون بخ. وتربت يداك معنى الدعاء عليه بالفقر والحاجة، لصقت يداك بالتراب، والعرب تكني عن الإنسان الفقير أنه الذي لصقت يداه بالتراب، فمعنى تربت يداك أي افتقرت واحتجت حتى تصير يداك ملصقتين بالتراب لا شيء فيهما، وكما هو معلوم أنهم لا يريدون ظاهر ذلك، لا يريدون الدعاء عليه بالفقر، إنما هي كلمة جرت على ألسنهم ألسنتهم. ومثل ثكيلتك أمك، ثكيلتك المرأة الثكلة هي التي مات قريب لها، فثكيلتك بمعنى فقدتك أمك، يدعو عليه بالموت، لكن ما يريدون هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثكيلتك أمك يا معاذ، ليس معنى أنه يدعو له عليه بالموت، لكنها كلمات جرت على ألسن العرب وفي كلامهم ولا يريدون ظاهرها. وأخي نبي بتنبيه، قال: الاهتمام بكتب العلم، فإن كثيرا من الأولاد يأتي ومعه كيس مشتمل على آيات وأحاديث وأسماء الله، فيلقي هذا الكيس على الأرض ويضع عند رجليه وهكذا الأوراق التي فيها ذكر لله يجتهد المدرسون في تعليم الأولاد تعظيم ذكر الله ورفعها. نعم هذه تنبيهات جيدة. وتعويد الطلاب على تعظيم كتب العلم، تعظيم المصحف، تعظيم الأوراق التي فيها ذكر لله أمر مهم. ولا يغفل المدرس من تنبيههم دائما، حتى إذا رأى طالبا يمسك المصحف على هيئة ليس في احترام وتعظيم لا ينبهه، وهكذا يوم بعد يوم حتى ينشأ في قلوبهم تعظيم ما فيه ذكر لله جل وعلا. الإمام أحمد رحمه الله رأى رجلا ألقى إلى صاحبه كتابا، كتابا من كتب العلم، فعجب منه الإمام أحمد وقال سبحان الله، أهكذا يفعل بكلام الأبرار، أي كلام أهل العلم؟ فيعود الطالب على تعظيم المصحف لا يضعه عند رجليه، خطأ أن يقرأ يضع على الأرض وقريب من رجليه، أو يعرض للامتهان، وهكذا الأوراق التي فيها ذكر الله لا يتساهل يقطع الأوراق التي فيها ذكر الله ويرميها، بل يعود على ذلك، وكلما تعود بإذن الله يعتاد. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.